الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العلي العظيم. تعتبر المرأة شريكة للرجل في تحمل المسؤولية وفي عمارة الأرض وفي بناء المجتمع، بل وفي تشييد الحضارات الإنسانية على طول التاريخ. ويخطئ من يتصور أن المسؤول عن ذلك هو الرجل لوحده، لأن المسؤول هو الإنسان، والإنسان يشمل الرجل والمرأة معا. كلمة إنسان هي كما تشمل الرجل أيضا تشمل المرأة، ولذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق الإنسان، وأيا كان هذا الإنسان، ولا فرق بين أن يكون الإنسان رجلا أو امرأة. وفي الواقع لا يمكن للمجتمع أن يتقدم، لا يمكن للمجتمع أن يتطور بدون المرأة، وهذه حقيقة واضحة. المجتمعات المتقدمة، المجتمعات المتحضرة، المجتمعات الراقية هي التي تشارك فيها المرأة إلى جانب الرجل، ويشارك فيها الرجل إلى جانب المرأة في عملية البناء الاجتماعي وفي عملية البناء الحضاري. البعض يقصر دور المرأة على مسؤوليات محدودة، على مسؤوليات هي في الواقع ليست في مستوى المرأة. المرأة طاقة، المرأة قدرة، كما أن الرجل قدرة، كما أن الرجل هو طاقة، كما أن الرجل هو عنصر فعال في المجتمع، كذلك ينبغي للمرأة أيضا أن تكون عنصرا فعالا، أن تكون عنصرا منتجا، أن تكون عنصرا معطاء، تقدم للمجتمع وتخدم المجتمع وتساهم في تطوير المجتمع. وإلا إذا أصبحت المرأة طاقة مهملة، إذا عطلت طاقات المرأة، إذا حيل بينها وبين العمل، إذا حيل بينها وبين أداء مسؤولياتها الاجتماعية، فإن المجتمع سيكون يمشي وكأنه يمشي على رجل واحدة فقط، لأن المرأة هي نصف المجتمع والرجل هو النصف الآخر. وإذا سار المجتمع على نصفه فقط فإنه يمشي وكأنه يمشي على رجل واحدة فقط. وفي الواقع فإن في مجتمعنا تواجه المرأة مشكلتين أساسيتين، وهما: المشكلة الأولى هي مشكلة التدين المقلوب، أو لنقل التدين المغلوط، والذي ينظر إلى المرأة على أساس أنها خلقت من أجل خدمة الرجل فقط، وأن المرأة وجدت من أجل أن تقوم بعمليات الكنس والتنظيف وشؤون المطبخ ولا غير ذلك، وتحبس المرأة في نطاق ضيق، وتحصر المرأة بين الجدران الأربع. هذه النظرة الضيقة للدين، هذا الفهم الخاطئ للتصور الديني الذي يدعو إليه بعض أنصاف المتدينين، أو بعض الذين لم يفهموا الدين، بعض السدج من الناس الذين لم يستوعبوا مبادئ الإسلام ولم يهضموا تعاليم الدين الحنيف، يقولون بهذا المنطق أن المرأة خلقت من أجل خدمة زوجها، وأن المرأة، وهذا هو الشائع، وأن المرأة
بيتها أن مكانها هو في البيت فقط، أما الحياة فهي بمعزل عنها. لقد عزلت المرأة في مجتمعنا ولعقود طويلة، عزلت عن الحياة، عزلت عن مسار الحياة، عزلت عن ممارسة دورها الاجتماعي، عزلت عن أداء أي دور يذكر. أصبحت المرأة فقط في مجتمعنا تتزوج وتصبح حديثة في المنزل وتقوم بالعمليات المعروفة داخل البيت، أما غير ذلك فلا شيء آخر، كل ما عدا ذلك فهو حرام. هذا المنطق لم يقل به أحد من الفقهاء، لم نقرأ ولم نسمع أن فقيها من الفقهاء قال بهذا المنطق، وإنما هذه النظرة شاعت في مجتمعنا بسبب الجهل، بسبب التخلف، بسبب الذين لم يستوعبوا مفاهيم الإسلام، لم يستوعبوا مبادئ الإسلام، فصوروا المرأة، النظرة الإسلامية للمرأة صوروها على أنها مجرد امرأة للخدمة فقط، بينما الإسلام لا يقول بذلك. الإسلام لا يوجب على المرأة حتى الخدمة المنزلية، يعني المرأة ليست ملزمة شرعا من الناحية الشرعية، طبعا أقول من الناحية الشرعية ليست ملزمة بالقيام بعمليات الخدمة في داخل البيت، هي ليست مسؤولة عن عمليات التنظيف، ليست مسؤولة حتى عن الطبخ. يعني لو جيت يوم من الأيام في البيت وشفت إن المرأة لم تطبخ لك شيئا، لا يحق لك أن تعترض عليها، لا يحق لك أن تؤذيها بسبب ذلك، لأن هذا ليس من واجبات المرأة. ليس من واجبات المرأة هذه الخدمة المنزلية، وإنما تعرف العرف على ذلك. وطبعا لما أقول ليس من واجبات المرأة فأنا لا أدعو المرأة لكي تتخلى عن هذه المسؤولية، لأن طبعا جرى العرف والأعراف الاجتماعية أيضا تلعب دورا مؤثرا، جرى العرف على أن المرأة تقوم بمثل هذه الأعمال. من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الأخلاقية طبعا يستحسن للمرأة، يستحسن وأقول يستحسن ولا يجب، يستحسن للمرأة، يستحسن للمرأة أن تساهم في خدمة المنزل، أن تساهم في عملية التعاون مع الرجل، ولكنه ليس من الواجبات. أنا أريد أن أقول وأن أركز القول على أننا قد فهمنا الدين بشكل خاطئ، فحولنا الشيء الغير واجب إلى واجب والشيء الواجب إلى شيء محرم، فقلنا أن عمل المرأة في البيت هذا واجب، بينما أداء المرأة لمسؤولياتها الاجتماعية وأداء المرأة لمسؤولياتها الاقتصادية وأداء المرأة لمسؤولياتها السياسية وأداء المرأة لمسؤولياتها في خدمة المجتمع وتطويره هذا حرام وما يجوز وهذا لا يصح. هذه النظرة الضيقة للدين هي التي جعلت المرأة في مجتمعنا تعيش في انعزالية، تعيش في حالة من الانطوائية على ذاتها وتتمحور على نفسها، فلا تعرف من الحياة إلا فن الطبخ. والحمد لله يعني احنا في مجتمعاتنا سابقا المرأة ايضا لم تكن متطورة في الطبخ كثيرا، بالرغم من انها اقتصرت مهماتها على هذا الشأن، ومع ذلك نلاحظ ان الجيل القديم من النساء لم تكن تجيد فنون الطبخ بالصورة المطلوبة حاليا. على كل حال هذا الفهم هو فهم مغلوط، هو فهم مزيف، هو فهم مقلوب للدين، وهنا مكمن الخطورة. عندما تنقلب المقاييس، عندما يكون هنالك خلط في القيم، هذه مشكلة خطيرة، وهذه مشكلة خطيرة نواجهها في كل فهمنا للدين، لمجموع الدين. يعني احنا الآن هناك عملية خلط في المفاهيم، خلط في القيم، أصبحنا نفهم الأشياء بالمعكوس. يعني مثلا أصبحنا نفهم الزهد على أنه ابتعاد عن الحياة، وأن يعيش الإنسان فقيرا قانعا بما أعطاه الله، وليس له أن يصبح غنيا، لأن الغنى ليس من سمات المؤمنين. أصبح الصبر يعني عندنا الاستسلام للواقع المريض. أصبح يعني كثير من المفاهيم باتت مقلوبة، باتت معكوسة، باتت تصور بصورة خاطئة، وهذه في الواقع مشكلة يجب أن نتجاوزها، ويجب على المرأة أن تتجاوز هذه المرحلة. وكيف تتجاوزها؟ بالكثير من الوعي، بالكثير من الانفتاح، بالكثير من المطالعة، بالكثير من محاولة الانفتاح على العالم، معرفة الآفاق. وأهم من كل ذلك هي أن تفهم المرأة، وأن يفهم الرجل أيضا الذي قد يساهم في تخلف المرأة، أن يفهم معا النظرة الإسلامية للمرأة. كيف ينظر الإسلام للمرأة؟ كيف يرى الإسلام المرأة؟ ما هو مفهوم الإسلام؟ ما هو التصور الإسلامي تجاه المرأة؟ وهذه النظرة المغلوطة للدين حول المرأة ساهمت بشكل فعال في انحراف الكثير من الفتيات عن الإسلام والتخلي عن الالتزام بالقيم الدينية. في كثير من المجتمعات والبلدان اللي زرناها وشفناها أصبحت المرأة عندها حساسية تجاه شيء اسمه الإسلام، أصبحت لديها حساسية تجاه شيء اسمه الدين، تجاه شيء اسمه القيم، لأن أصبح في تفكيرها تجدر في ذهنها أن الإسلام يعني التحجر، أن الإسلام يعني الكبت، أن الإسلام يعني الإنعزال، أن الإسلام يعني الانطواء، أن الإسلام يعني فقط القيام بالشؤون المنزلية وفقط. ولذلك باتت المرأة في كثير من المجتمعات الإسلامية تهرب من الدين، تبتعد عن الإسلام، بل باتت بعض الكاتبات من العالم الإسلامي تشنع على الإسلام وتنتقد الإسلام وتحارب الإسلام في كتاباتها وفي خطاباتها، والسبب هو المفهوم الخاطئ، المفهوم الخاطئ الذي صوره بعض الجهلة وبعض السدج وبعض القاصرين من المسلمين عن نظرة الإسلام إلى الدين. هذه المشكلة الأولى التي تواجه المرأة في مجتمعاتنا. والمشكلة الثانية هي مشكلة التحرر. هم دعاة التحرر الذين يدعون المرأة إلى أن تتحرر، ولكن ما معنى التحرر في نظرهم؟ إنه يعني التخلي عن كل القيم الدينية، التخلي عن كل المبادئ الإسلامية، التخلي عن كل المفاهيم التي تدعو إلى الخير، التي تدعو إلى الفضيلة. إنهم يدعوها باسم التحرر إلى التحرر من الدين، إلى التحرر من الحجاب، إلى التحرر من كل القيود التي هي في نظرها ترى أنها قيود على حريتها. فأصبحت هنالك دعوات، أصبحت هناك منظمات في العالم تدعو إلى ما يسمى بحقوق المرأة. حقوق المرأة يعني شنو؟ يعني لازم تساوى مع الرجل. طبعا نظرة الغرب، نظرة دعاة التحرر، أن تتساوى المرأة مع الرجل في كل شيء، أن تخرج شبه عارية، شبه يعني ليس عليها من الحجاب إلا أقل القليل. وهذه الدعوات باتت تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر، وأصبح للإعلام دور مؤثر جدا في تفكير المرأة. ليش؟ أن أصبحنا الآن إحنا نغزى في بيوتنا، لم تعد هنالك حواجز، لم تعد هنالك يعني أنت ممكن تمنع المرأة عن أن تخرج من البيت، ولكن هل تستطيع أن تمنع موجات الأسير التي تصل من أوروبا إلى بيتك؟ هل تستطيع؟ لا أحد يستطيع ذلك. أصبحنا نغزى في عقر دارنا، أصبحت البث المباشر، الآن هنالك معارك البث المباشر، وبعد فترة من الزمن سيصبح بمقدور أي إنسان التقاط الكثير من محطات الغرب في بيوتنا، وانت قاعد ما تتصور انها توصل الى بيت، الى قرية يعني من موجودة في الخريطة، يمكن ما تتصور هذا الشيء، ولكن هذا الواقع. اصبح العالم قرية واحدة، لم تعد هنالك حدود، لم تعد هنالك قيود، اصبحنا نغزى في عقر دارنا. وماذا يقدم الاعلام للمرأة؟ انه لا يقدم لها شيئا سوى الاهتمام باخر الموديلات، سوى الاهتمام بدنيا الازياء، سوى الاهتمام بدنيا الالبسة. حتى المجلات النسائية، المجلات النسائية الان حسب الاحصائيات التي تنشرها الصحف والمجلات، هي اكثر الصحف والمجلات رواجا هي المجلات النسائية. لو تصفحت المجلات النسائية عن ماذا تتحدث؟ عن ماذا تتكلم؟ تلاحظ عن كيف تختارين حقيبتك يا سيدتي، كيف تختار المرأة، موضوع 5 صفحات بس كيف تختار حقيبتها، كيف تختارين حذائك يا سيدتي. وعلى هذا وهلم جرى وبهذا الاسلوب وبهذه الطريقة يخدعون بناتنا، يخدعون نسائنا. أصبحت المرأة تصرف من وقتها وجهدها 90% من أجل فقط الاهتمام بصفصفة الشعر، والاهتمام بنوع اللباس وبالأزياء وبالموضات وما شاكل ذلك. والنتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة أن المرأة تفقد دورها، تفقد دورها كإنسان، ككائن حضاري متميز. المرأة يجب أن تكون كائنا حضاريا، خلقت المرأة من أجل أن تؤدي وظيفة في الحياة، من أجل أن تتحمل مسؤولية. ولكن دعاة التحرر حولوا المرأة إلى مجرد وسيلة دعائية لتسويق المنتجات. الآن أنت شوف أي سلعة، أي دعاية، أي شيء مسوي عن إعلام يحط صورة المرأة، سواء كانت هذه الأشياء من الأشياء التي تخص المرأة فقط أو من الأشياء المشتركة بين المرأة والرجل أو من الأشياء التي تخص الرجل فقط، دائما يستخدمون صورة المرأة. هذا يعني شنو؟ يعني أن المرأة تحولت إلى مجرد وسيلة دعائية لتسويق المنتجات والبضائع. بس شوف، بعلم عن سيارة حط لك صورة امرأة، دعاية عن بيت صورة امرأة، دعاية عن ماكينة حلاقة لرجال يحط صورة امرأة، سجاير، السجاير انت شوف مختصة يعني سجاير الخاصة للرجال حط لك صورة امرأة، وهكذا. اصبحت حولوا المرأة الى مجرد وسيلة دعائية رخيصة، وبهذا اخانوا المرأة. اصبحت المرأة اليوم في جاهلية أكبر من جاهلية القرن من جاهلية الأولى، يعني جاهلية القرن 20 هي أشد ضررا على المرأة من الجاهلية الأولى التي كان يعيشها العرب. العرب ماذا كانت تفعل مع المرأة؟ عندما يبشر الإنسان بالمرأة يتطير منها ويعتبر ذلك تبشير سوء، يتطير من هذا الخبر. وكما قال القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولحد الآن هذه الآلات موجودة، يعني بعض الناس لما تجيبوا إلى ابنية ينفر ويتضايق ويضيق به الدنيا بما رحبت. في الجاهلية الأولى كانوا يؤدون البنت، يعني المرأة بمجرد أن تولد يدفنوها حية في التراب، وكانت بعض القبائل العربية يذبحون البنت ذبحا بمجرد أن تولد، يذبحونها كما يذبحون الطير، وذلك للتخلص من العار في نظرهم. أو كانت المرأة تلقى من فوق شاهق، وذلك من أجل التخلص من العار. أما الآن فنحن في جاهلية أعتقد وأتصور أنها أخطر من الجاهلية الأولى. تعرف ليش؟ لأن الآن هذه الجاهلية في القرن 20 باتت تحطم عقل الإنسان، باتت تحطم عقل المرأة. المرأة لم يعد لديها تفكير إلا في الموضات وفي الأزياء، وفي ذلك قتل لعقل المرأة، قتل لروح المرأة، قتل لشخصية المرأة ككائن كرمه الله، ككائن أراد رفع الله من شأنه. المرأة في الإسلام محترمة، المرأة في الإسلام مقدرة، روايات كثيرة تعتبر، إن شاء الله ما تفعلوا، تعتبر المرأة أفضل من الرجل. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أولادكم البنات، خير أولادكم البنات. وورد عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: الولد نعمة والبنت رحمة، والله يحاسب على النعمة ولا يحاسب على الرحمة. وفي حديث آخر أيضا أن وجود البنت في البيت رحمة. فإذا الإسلام كرم المرأة، الإسلام أعطى للمرأة حقوقها، أعطى للمرأة كيانها. فإذا إحنا الآن أو في مجتمعنا الحاضر أصبحت المرأة تواجه مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى كما قلت هو التدين المغلوط، هو الفهم القشري للدين الذي جعل المرأة تعيش في الهامش، وحول المرأة إلى مجرد كما قلنا عاملة خدمة في البيت فقط. والمشكلة الثانية هم دعاة التحرر الذين يبررون تحلل المرأة وتفسخها باسم الحرية وباسم الانفتاح وباسم التقدمية وما شابه من ذلك من الشعارات البراقة والضخمة والفخمة. السؤال الآن هو: ما هي الأدوار التي تستطيع المرأة أن تمارسها في مجتمعنا؟ وأقول في مجتمعنا نظرا للواقع الموجود في مجتمعنا، يعني نظرا إلى الواقع والملابسات التي ربما تضغط على المرأة في اتجاه معين. الأدوار التي تستطيع المرأة أن تقوم بها في الواقع كثيرة، ولكن أهمها هي أولا تربية الأجيال. المرأة هي المدرسة الأولى، هي المدرسة الأولى لصناعة الإنسان. ولذلك قيل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والعائلة، تكوين الأسرة، هي اللبنة الأولى في المجتمع. فعندما يربى الطفل تربية سليمة، عندما يربى تربية وفق المعايير الدينية، فإن ذلك يساهم في صناعة جيل متدين، في صناعة جيل واعٍ. ولذلك قيل أن إن المرأة التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بأسره بيسارها. شنو المقصود بهذا؟ المقصود يعني أن المرأة تستطيع من خلال التربية للأطفال، من خلال تربيتها لأطفالها، ربما تستطيع أن تصنع شخصية عظيمة يحرك العالم، أو يؤثر في صناعة التاريخ، أو يساهم في تغيير الأحداث، بل في صنع الأحداث. وهذا الشيء طبعا ممكن، لأن العظماء الآن، العظماء، كل العظماء في التاريخ كانوا أطفالا. والتربية لها دور أساسي، ولذلك قال علماء التربية أن الطفل يرسم مستقبله وهو صغير. الطفل وهو صغير، الأم والعائلة والأب والمجتمع، وطبعا عوامل كثيرة مؤثرة، ولكن أهم العوامل هي الأم تساهم في رسم خريطة الطفل المستقبلية، تساهم في صناعة الشخصية. وربما أن هذه الأم قد أنجبت طفلا عظيما، قد أنجبت شخصية عظيمة يساهم في تغيير مجريات الأحداث. أن الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بأسره بيسارها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي رسالة العلم والتعليم. بإمكان المرأة في مجتمعنا أن تساهم في نشر العلم، وأن تكون مدرسة، أن تكون معلمة، والتعليم رسالة مهمة في أي مجتمع. في أي مجتمع يعتبر التعليم والتدريس من أهم الأشياء التي توجه المجتمعات، لأن الطبقة المتعلمة وبالذات المدرسون، طبعا هذه دعوة لأن يعني الشباب يهتموا بأن يكونوا مدرسين. طبعا لما يكون مدرسين يعني مو يأخذ دبلوم ويقتنع ويأخذ بكالوريوس، لا، يعني المفروض يصير تفكيرنا أعلى، لأن بعد فترة سيكون المتخرج من الجامعة ومتخرج من الكلية، يعني هذا مستوى يعني بعد 10 سنوات أعتقد، يعني حسب تصوري هذا بعد 10 سنوات سيكون يعني ليس له تأثير كبير. لابد أن نفكر في المستويات علمية رفيعة، في مستويات عالية. لابد الإنسان أن يكون، الإنسان المؤمن أن يكون متميز، وقلنا الإنسان يشمل الرجل والمرأة على حد سواء. المرأة في مجتمعنا تستطيع أن تكون معلمة وتساهم من خلال التعليم والتدريس في توجيه الفتيات، في توجيه البنات نحو نشر الفضيلة، في توجيههم نحو الدين، في توجيههم نحو الارتباط بالإسلام، وهذه مهمة ومسؤولية عظيمة. حتى ورد في الحديث كاد المعلم أن يكون رسولا، أو في رواية أخرى أن يكون نبيا. وثالثا هو العمل، تستطيع المرأة أن تعمل، والإسلام لا يحرم العمل، الإسلام لا يحرم العمل على المرأة، ولكن في الوقت الذي يدعو فيه الرجل إلى العمل كواجب شرعي، يعني العمل واجب على الرجل وجوبا شرعيا، يجب عليه أن يعمل وأن يكسب حتى يعيش نفسه، بينما المرأة لا يجب عليها العمل، ولكن بكل تأكيد ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك أنه يجوز لها العمل، ولكن طبعا بشروط: أن لا تختلط مع الرجال، أن تحافظ على الحجاب والعفة وما شابه ذلك. بهذه الشروط يجوز للمرأة أن تعمل، بل يجب أن تعمل، يعني يجب مو معنى وجوب شرعيا، يجب يعني ينبغي للمرأة أن تعمل، لأن من خلال العمل تستطيع المرأة أن تقدم المجتمع، تستطيع المرأة أن تكون امرأة منتجة، أن تكون امرأة تعطي. وقيمة الإنسان بعطائه، قيمة الإنسان في الحياة بنتاجه، قيمتك أنت في الحياة بمقدار ما تقدم، بمقدار ما تعطي، بمقدار ما تخدم المجتمع. أما إذا كنت إنسانا بس يعني مجرد إنسان متفرج على مسرح الحياة فلا قيمة لك، يعني أشبه ما يكون الآن في لعبة رياضية، في اللاعب اللي يلعب في اللعب طبعا هو اللي حقق الفوز والخسارة، بينما اللي قاعد متفرج ويقعد يمكن يصيح ويندم ويتأسف ويتحسى ويسب بعض اللاعبين، ولكن في الواقع ما يمارس دور يعني إيجابي، مجرد متفرج. في ناس في الحياة مجرد متفرجين، يأتون إلى الحياة ثم يذهبون وكأنهم لم يخلقوا، وكأنهم لا وجود لهم في هذا الكون. قيمة الإنسان بعطائه، قيمة الإنسان بمقدار ما يقدم، بمقدار ما يخدم المجتمع، هذا قيمة الإنسان. المرأة أيضا تستطيع أن تعمل في كثير من حقول في مجتمعنا، تستطيع المرأة أن تعمل، تستطيع المرأة أن تكون مثلا دكتورة طبيبة، تستطيع المرأة أن تمارس مهنة التطبيب والتمريض، تستطيع المرأة أن تمارس مهنة مثلا الخياطة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علموهن المغزل، يعني الخياطة والحياكة وما شابه ذلك، علموهن المغزل. تستطيع المرأة أيضا حتى أن تدير مشاريع تجارية، يعني الإسلام لا يحرم على المرأة أن تدير مشاريع، يعني افترض مرأة الآن تقوم بعمل تجاري، طبعا هي ما تستطيع ربما تكون مديرة إلى للظروف الاجتماعية، ولكن تستطيع أن تستأجر رجلا يقوم بإدارة هذا المشروع أو هذا المحل التجاري. فالمرأة تستطيع أن تعمل أشياء كثيرة، وفي كل الحقول التي تتناسب مع تركيبها السيكولوجي والفسيولوجي. لأن في بعض الأعمال ربما يعني لا تستطيع المرأة أن تقوم بها، أو من الصعب، أو ليس يعني جسمها لا يتناسب مع ذلك العمل، كما لو كانت امرأة مثلا لحامة، فما ينتصر لحامة يعني صعب عليها، أو أن تكون المرأة بناءة، هذا أيضا من الأعمال الشاقة. الآن للأسف هذول في بعض البلاد العربية الذين يقولون بالتحرر ويدعون إلى التقدم، تعرفوا وش يسوي حول المرأة لويش؟ إلى مجرد كنس الشوارع. نحن شايفين بعوائننا يعني هذا الكلام، شايفين بأم أعيننا في بعض البلاد العربية المرأة أصبحت تكنس الشوارع. وين هالحضارة دي؟ وين هالتقدم؟ وين هالكرامة المرأة؟ وين حقوق المرأة؟ آخرها تخلوا المرأة تكنس الشوارع؟ هذا تقدم المرأة؟ هذه الحضارة التي وصلت إليها أن تصبح المرأة تكنس الشوارع؟ الإسلام في الوقت الذي لا يحرم على المرأة العمل، في الوقت الذي يدعو فيه المرأة لكي تعمل ولكي تنتج ولكي تكون عضوا فعالا في المجتمع، إلا أنه ينأى بها، ينأى بها عن أن تكون أن تعمل بعض الأعمال التي قد لا تتناسب مع تركيبها التي أراده الله لها. ورابعا، تستطيع المرأة أن تقوم بعملية الخطابة والتأليف. بإمكان أي امرأة أن تكون خطيبة بارعة، وأن تساهم في نشر العلم، وأن تساهم في نشر الوعي عن طريق الخطابة. يعني بإمكان المرأة في المجتمع أن تكون لها أيضا زي ما عند الرجال والشباب ندوات، أن تقوم المرأة بعمل ندوات، بعمل احتفالات، بمثل هذه الأعمال التي تساهم في نشر الوعي إلى المرأة. ويجب على المرأة أن لا تنتظر من الرجل أن يقوم لها بذلك الأعمال، أن لا تنتظر من الرجال أن يقوموا لهن بهذه الأعمال، بل على المرأة هم أن يتحركوا وأن يسعوا من أجل نشر العلم ونشر الوعي ونشر الثقافة ونشر الفكر في المجتمع. فكما أنه على الرجل يجب ذلك، كذلك أيضا يجب على المرأة أن تقوم بذلك. وبإمكان زي ما قلت، بإمكان أي امرأة أن تكون خطيبة بارعة، وأن تساهم عن طريق هذا الأسلوب في نشر الوعي وفي نشر الفضيلة في المجتمع. كما أن التأليف والكتابة هي أيضا، كما هي متاحة للرجال هي أيضا متاحة للمرأة. والتأليف هو أكثر أهمية من الخطابة. ليش أكثر أهمية؟ لأن الخطاب أولا عادة يكون على ناس محدودين في منطقة محدودة، والتأثير يكون محدودا بحياة الخطيب، بينما التأليف والكتابة مدى انتشاره يكون أوسع. أولا ينتشر عبر القارات الخمس كلها، وثانيا التأليف أيضا يبقى الكتاب القيم قيما حتى بعد وفاة صاحبه. الآن إحنا نعتمد على كتب صار لها 3000 سنة و4000 سنة ولا زالت تخدم الفكر الإنساني، ولا زالت تخدم الفكر والعلم والثقافة. فالكتاب هو في الواقع أكثر أهمية من الخطابة. وبإمكان أي امرأة كما قلت، كما أنها بإمكانها أن تكون خطيبة بارعة، بإمكانها أيضا أن تكون مؤلفة باهرة. هذه بعض النقاط التي يمكن للمرأة في مجتمعنا، وطبعا هناك نقاط أخرى التي يمكن للمرأة أن تقوم في مجتمعنا بمثل هذه الأدوار. وإن شاء الله مع الأسئلة تتبلور الأفكار وتتكامل إن شاء الله الموضوع. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
نشكر فضيلة الشيخ عبد الله اليوسف على هذه المحاضرة القيمة. والآن جاء دور الأسئلة. سماحة الشيخ، هل تربية الأبناء مسؤولية الأم التي هي المرأة؟ وإذا لم يكن ذلك، فمن هو المسؤول عن هذا الدور؟
التربية واقع مشتركة بين الرجل والمرأة، ولكن المرأة تتحمل مسؤولية أكبر، باعتبار أن المرأة أكثر عاطفية وأكثر حنانا وأكثر عطفا وأكثر خلقا من الرجل. فالمرأة في الواقع تستطيع يعني أن هي تستطيع أن تحدد مستقبل الطفل بشكل كبير جدا، ولكن هذا لا يعني غياب دور الرجل، وإنما الرجل أيضا يجب عليه أن يقوم بدور موجه وبدور مرشد للأم ومساعدة الأم على تربية الأطفال، وهنا يكون التعاون هو طريق التكامل بين الرجل والمرأة. وأتصور أن المرأة في بداية الطفولة يكون لها دور أكبر، بينما الرجل بعد مرحلة الطفولة يعني مرحلة الشبولة يكون للرجل ربما دورا أكبر في مراقبة الطفل وفي محاولة توجيهه وفي محاولة إرشاده إلى الحياة.
أحسنتم سماحة الشيخ، من خلال دوركم كمصلح اجتماعي كيف تقيمون دور المرأة في قريتنا سواء على الصعيد الديني أو العلمي؟
والله يعني في قريتنا يعني هذا السؤال ربما يكون محلي، وأعتقد أن التقييم يجب أن يكون في صعيد مجتمعنا. في واقع المرأة في مجتمعنا رغم التقدم الذي حصل ورغم الوعي، إلا أنه لا زالت المرأة يعني تعيش على الهامش في مجتمعنا. لا زالت المرأة ولا زالت تعيش يعني فترة الانطلاقة الأولى، ومع ذلك يعني بدأت الأمور تتحسن والمرأة بدأت تساهم ولو بشكل يعني نسبي، تساهم في تقديم المجتمع وفي تطوره وفي عملية البناء الاجتماعي، ولكنه على كل حال هو لا زال دون الدور المطلوب. ولذلك أدعو الأخوات المؤمنات والنساء المؤمنات إلى تحمل المسؤولية وأن يقوموا بعملية التفكير لتطوير المجتمع وتطويره. يعني النساء هم يجب أن يفكروا، يجب أن يبدعوا، يجب أن يقوموا بالدور الذي يجب عليهن أن يقوموا به، وإن شاء الله تتطور الأمور إلى الأفضل.
فضيلة الشيخ، قلتم أن المرأة نصف المجتمع، من أين جاء هذا التقسيم؟ هل هو من الشرع الإسلامي أو هو من وجودها في الحياة؟
هذه حاجة يعني هي في الواقع حاجة واضحة جدا، يعني المرأة نصف المجتمع يدركها الإنسان ببديهة العقل، باعتبار أن المجتمع الإنساني يتكون من شيئين، رجل وامرأة، فالرجل هو نصف والمرأة هي النصف الآخر، وهذه أعتقد المقولة لا أحد يناقش في صحتها، باعتبار أنه لا يمكن أن نتصور الحياة، لا يمكن في الواقع أن نتصور الحياة بدون عنصر المرأة، كما أنه لا يمكن أن نتصور الحياة بدون عنصر الرجل. فالرجل والمرأة كلاهما يكمل أحدهما الآخر ويساهمان في عملية وجود الجنس البشري على هذا الكوكب.
سماحة الشيخ، المرأة دورها الاجتماعي في هذه الحياة، فما هو دورها في خدمة المجتمع؟ كيف تخدم المجتمع؟
ذكرنا في مضمون الحديث أن هذا الواحد هنا أو بدك تفضل، هذا اقتراح لطيف. ذكرنا في الحديث الأدوار التي تستطيع المرأة أن تقوم بها، وزي ما قلت يعني المرأة هي يجب عليها أن تفكر وأن تحاول أن تبدع وأن تحاول أن تستفيد من التجارب النساء في كل المجتمعات الأخرى، وطبعا بإمكان معرفة التجارب من خلال الكتب ومن خلال النساء اللواتي سافرنا إلى بعض البلاد، وهناك طرق كثيرة يمكن فيها للمرأة أن تتعرف على ذلك.
أحسنتم فضيلة الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نلاحظ في كثير من مجتمعاتنا بأن النساء لا يتقيدون بالحجاب أمام أقاربهم كبنات الأم وأبناء الأم أو بين الأخوة وزوجات أخوتهم بحجة أنهم عايشين في بعضهم مع البعض أو بأي ذريعة أخرى. ما هو نظر الإسلام في ذلك؟ في هذا
هي فعلا يعني هذه مشكلة موجودة في مجتمعنا، وأعتقد كانت لها أسباب، يعني هذه النتيجة، ولكن كان في أسباب. من ضمن الأسباب الجهل اللي كان موجود، يعني كانت المرأة تعتقد أو تتصور أن ابن عمها أو ابن خالها أو ابن خالتها يعني ما في مشكلة، يعني لو يعني لم تتغطى عنه أو لم تتحجب عنه. فنتيجة الجهل بعدم معرفة الأحكام الشرعية، طبعا الأول يعني كانت مجتمعنا يعني مجتمع تقريبا 98%، بل أستطيع أن أقول 99% مجتمع أمي، ما كان، والموجهين الدينيين أيضا كانوا قلائل جدا. فطبعا النتيجة لهذا الجهل والتخلف اللي كان موجود في مجتمعنا أصبح الأمر عاديا. الشيء الثاني، السبب الثاني في اعتقادي أن بيوتنا كانت يعني المنازل في مجتمعنا كانت منازل ضيقة جدا. تعرفون ان في المجتمع في قرائنا كان البيت يمكن يحتوي على 50 نفر، وهذا صاير لحد الان، يعني في التعداد السكاني بيت في احد القرى في المنطقة في 52 شخص. حتى صاحب المسجد في بيت واحد. فنتيجة عدم سعة البيوت وضيقها وعدم تفكير الآباء والأجداد سابقا، لو الناس كانت عندهم يعني نخيل وساحات مفتوحة وما كان لها أحد وما عليها ملكية، بس كان التفكير قاصر، فكان الإنسان يكتفي ببيت في غرفتين. وطبعا الأول بعد حتى أجلكم الله حمامات ما كان في البيوت، كانت في حمامات عمومية. فوضع البيوت كان وضع متعب، من الصعب للمرأة أن تحافظ على التحجب في داخل بيت فيه 30 نفر 40 نفر وبيت ضيق جدا. لكن على كل حال مع وجود هذه الأسباب إلا أنه ليس مبررا شرعيا لأن تسفر المرأة أمام أقاربها، بل يجب على المرأة أن تتحجب. والحجاب الإسلامي طبعا يكتفي بستر الجسم كله باستثناء قرص الوجه والكفين، فتستطيع المرأة لو يعني كانت اعتادت أو صعب عليها الآن أن لو أبرزت قرص وجهها ولم يكن هناك خوف افتتان ولا ريبة ولا شهوة ولا يعني خوف الوقوع في الحرام، ففتح قرص الوجه هذا لا إشكال فيه، مع الحفاظ طبعا على الحشمة والعفة والحجاب الشرعي.
أحسنتم سماحة الشيخ. هناك بعض الفتيات والنساء يتبرجن في الأسواق أو أمام محلات الخياطة، نريد منكم توجيه كلمة لتلك النسوة وغيرهم.
والله في الواقع أنا أوجه كلمة مو للنسوة، وإنما أولا الأب يجب أن يكون له دور رئيسي في مراقبة البنت. البنت تطلع وتروح وما يدري عنها، يكون عنده متابعة وقوة ملاحظة وأنه يتابع البنت. وأهم شيء إذا كانت البنت شريفة يعني تربيتها سليمة لا أعتقد أنها تنحرف، ولكن مع ذلك يجب على الأب أن يتابع البنت أين تذهب. وطبعا البنت ما تجوزها في الواقع تخرج من البيت إذا كانت متزوجة إلا بإذن زوجها، وإذا كانت غير متزوجة إلا بإذن أبيها، ما تطلع وتخرج وبعض الآباء ما يدروا. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للكلمة للنساء، هو في الواقع أنا أدعو النساء إلى عدم الانخداع بالخروج، يعني بالخروج إلى هذه الأماكن للأسواق وإلى أماكن الخياطة، لأن المرأة ربما يضيع شرفها في تلك الأماكن بكلمات في الواقع خادعة، وفي النهاية ربما المرأة تقع في الحرام وينتهي مستقبلها. وطبعا طلاب الهوى كثيرون في المجتمع، فإذا المرأة لم تحافظ على عفتها وعلى حجابها، فإن حتى أمثال هؤلاء عندما يريدون الزواج، وهذا معروف في مجتمعنا، ما يعرف يتزوج إلا من امرأة شريفة، يعني حتى الرجل غير الملتزم دينيا ما يبغى امرأة غير شريفة، فتضل إذا وجدت فهي ليست بمستوى الجيل الجديد من النساء. يعني مثلا القراءة السابقة، القراءة المعروفة المتداولة عندنا، هذه لا تلبي احتياجات الفتيات الشابات المثقفات، ممكن تلبي يعني أفكار الجيل القديم من النساء، أما الجيل الجديد في الواقع القراءة القديمة لا تلبي، وبالتالي فإن معظم الفتيات لا يذهبن إلى الاستماع في تلك المجالس. ايضا الفتاة طبعا بتكون لعدم وجود برامج محدودة الحركة، وبالتالي هناك فراغ. من اجل تلافي ذلك هناك كثير من النقاط. اولا بامكان الفتاة او المرأة ان تنظم لها وقتا للمطالعة والقراءة، وهذا طبعا من الاشياء المهمة الذي يجب ان تعنى به المرأة من اجل تغذية عقلها وتغذية فكرها وتغذية طبعا نفسها بالثقافة وبالعلم، هذا أولا. ثانيا بإمكان المرأة أن تقوم بالاهتمام بالبرامج العلمية، يعني هناك برامج تستطيع المرأة سواء برامج طبية أو برامج علمية عامة أو ثقافة عامة من خلال التلفزيون والفيديو أن تستفيد، وأعتقد أن على الرجل أن يوفر البرامج الجيدة. هناك برامج ممتازة وتساهم في تنمية عقلية المرأة حول بعض القضايا العلمية المختصة بها، مثل قضايا الحمل، مثل قضايا الزواج، مثل قضايا الأشياء تكوين المرأة وما شابه ذلك مما تحتاجه المرأة. ثالثا زي ما قلت يجب على المرأة أن تفكر في خلق برامج. لما تخلق برامج في المجتمع، برامج فعالة ومفيدة وتتناسب مع مستوى المرأة المثقفة، فهذا أيضا سيسد فراغا في مجتمعنا. بالإضافة إلى ذلك ممكن القيام بزيارات، يعني إلى يعني المرأة بإمكانها أن تقوم بزيارة هادفة إلى امرأة أخرى، تتبادل معها الرأي في بعض الأشياء، تتناقش معها في بعض الأفكار، تتحادث معها، تتباحث حول بعض القضايا الذي يحدث في العالم، حول بعض القضايا العلمية، حول بعض القضايا الثقافية، حول بعض القضايا العلمية، حول حتى بعض القضايا الفقهية، وهذه الأشياء كلها أعتقد متاحة للمرأة. وطبعا مع ملاحظة الفروقات والخصوصيات التي تفرق بين امرأة وأخرى وفتاة وأخرى.
أحسنتم. فضيلة الشيخ، المرأة المسلمة في مجتمعنا تمانع بكل ما تملك، وللأسف متعدد الزوجات ومجتمعنا مليء بالأخوات، نرجو توضيح ذلك وهل هو صعب التنفيذ؟
هذا السؤال.
مشكلة تعدد الزوجات. المرأة المسلمة في مجتمعنا تمانع بكل ما تملك، وللأسف متعدد الزوجات ومجتمعنا مليء بالأخوات، نرجو توضيح ذلك وهل هو صعب التنفيذ؟
طبعا صالح للتنفيذ. طبعا تعدد الزوجات في الواقع له فوائد كثيرة، وطبعا هذا يمكن يزعل البعض، لكن هذه هي الحقيقة. تعدد الزوجات له فوائد ليس فقط للرجل، وإنما له فوائد أيضا للمرأة نفسها. طبعا معروف الآن في أكثر المجتمعات وحسب الإحصائيات الرسمية أن النساء أكثر عددا من الرجال في أكثر المجتمعات. في بعض المجتمعات تصل حالة النساء إلى يمكن 75% من مجموع السكان، طبعا نسبة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك أن الرجال يذهبون في كثير من الأحيان موتى نتيجة الحروب والصراعات والمشاكل الاجتماعية، بينما المرأة عادة لا تكون في مثل هذه الأشياء. فتعدد الزوجات في الواقع يعتمد على كثير من الأمور، ومن أهمها طبعا رخص المهور وتقليل المهور. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. فتقليل المهور وترشيد الإنفاق في الزواج والقضاء على بعض الحالات الإسراف الموجودة في مجتمعنا في أثناء الزواج، كل ذلك سيساهم في التخفيف من مشكلة إحجاب الشباب أو ابتعاد الشباب عن الزواج، فضلا عن تعدد الزوجات. وأعتقد أن المرأة لو فهمت تعدد الزوجات بشكل إيجابي فهو قد يكون في صالحها أكثر من صالح الرجل، باعتبار أن المرأة التي تمانع في تعدد الزوجات هي تمانع ليش؟ تمانع لأنها تريد يعني تستفرد بزوجها، ولكن إذا لم تتزوج هي لم تتزوج فهي من حقها. يعني المرأة إذا لم تتزوج في الواقع إما أن تتعقد نفسيا وتصاب بالمشاكل النفسية، وإما أن تنعزل عن المجتمع وتعيش يعني مع نفسها، وإما أن تنحرف، ما في طريق آخر، وإما أن تنحرف. المرأة مهما يكون إذا مثل الثمرة، إذا ثمرت إذا نضجت إما أن تقطف وإما أن تسقط إلى الأرض. فهي في الواقع لصالح المرأة، والتعدد له حكم كثيرة أيضا، حتى لا تكون هنالك عوانس كثيرة في مجتمعنا. وقد بدأ الآن في مجتمعنا بالفعل يعني تكثر العوانس. في مجتمعنا سابقا لم تكن امرأة، يعني نادر تكون امرأة لا تتزوج، بينما الآن عدد العوانس يزداد بكثرة، والسبب أشياء كثيرة زي ما قلت: تعقيدات زائدة، الإسراف، تكاليف الزواج، والشروط غير المعقولة، الشروط غير المعقولة، والقيم الجاهلية التي أوجدها العرف الاجتماعي. القيم الجاهلية يعني مثلا إذا يجي إنسان يخطب من عائلة غنية يرفضوا، ليش يرفضوا؟ يقول والله هذا الرجال من عائلة فقيرة وما يلبس الباسنة.
شنو ما يلبس الباسنة؟
أولا يعني لو جيت أنت مثلا لهذه النظرة، هذا الفقير الآن فقير، ربما في يوم من الأيام يصبح غنيا ومن أسرى الأسرية، وهذا الغني اللي تبغاه يمكن في يوم من الأيام يخسر في تجارته ويصبح فقيرا متقعا يمكن ما يملك حتى قوت يومه. وهذا موجود في مجتمعنا، فقراء استغنوا وأغنياء استفقروا. هذه حاجة يعني ملموسة ومحسوسة. فتصور أن تعدد الزوجات هو لمصلحة المرأة أكثر من مصلحة الرجل. نعم
أحسنتم. في سؤال غريب: بعض الأخوات تتبرجن لا للتبرج الفسوق وإنما لكي يراها الشاب ويعجب بها، فما نصيحتكم لهذا التصور الخاطئ؟
هذا فعلا يعني تصور خاطئ جدا، لأن في الواقع يعني مثل هذا التصرف قد يوقع المرأة في الحرام أولا، وقد يجرجرها إلى الانخداع برجل لا يبحث عن الزواج وإنما يبحث عن إشباع غرائزه وشهواته. وهذا هنا قصص كثيرة ومشاكل كثيرة في هذا المجال، إن بعض النساء أو الفتيات وقعنا ضحية في كلمات الخداع التي يطلقها الرجل وتنخدع بها المرأة، وبالتالي تصبح المرأة مجرد فريسة للرجل يشبع نهمه منها وبعد ذلك يتخلى عنها.
ومن أراد يعني معرفة كثير مشاكل في هذا في كتاب لطيف يتكلم عن هذا الموضوع اسمه 55 مشكلة حب لمصطفى محمود يباع في الأسواق ويتكلم يعني كثير قصص واقعية إن امرأة تستدعي الشاب وتحاول تظهر إليه ويتعاون معها ويخدع الرجل بالكلمات الخادعة وبعد ذلك يتخلى عنها ويوقعها في كيده وخدعه. في الواقع المرأة عندما تكون شريفة وعندما تكون ملتزمة بالحجاب الإسلامي فإن هذا هو الذي يدعو الشاب إلى أن يخطبها. ثم إذا حاولت المرأة تتبرج فعلى الأقل الشاب سينظر إلى أن هذه البنت غير شريفة وبالتالي سيبتعد عنها في الزواج، لأن زي ما قلت حتى الرجل غير الشريف لا يريد في الزواج إلا امرأة شريفة. هذا في مجتمعنا على الأقل، يمكن المجتمع الثاني تختلف المقاييس، في مجتمعنا هذا واضح جدا، الإنسان غير الشريف الرجل غير الشريف لا يريد أن يتزوج إلا من امرأة شريفة. فإذا المرأة يعني حاولت أن تظهر يعني نفسها وهو هدف ربما نبيل يكون زي ما قالت يعني السائلة أو السائل هدف الهدف نبيل في حد نفسه، يعني هي تبغى من حقها أن تطالب بزوج. في عهد الرسول صلى الله عليه وآله كانت المرأة تذهب إلى الرسول في المسجد وتقول له يا رسول الله زوجني، ما في عيب يا رسول الله زوجني، فيقوم الرسول خطيبا هذه امرأة من يريد أن يتزوجها على آية من كتاب الله أو على سورة من الصور. طبعا الأمور كانت سهلة والزواج هو في الواقع الزواج من الناحية الشرعية سهل جدا، ولكن الناس عقدوا احنا بعاداتنا وتقاليدنا وبعرافنا عقدنا الزواج، وإلا الزواج في حد نفسه سهل وبسيط. والرسول كان في لحظة واحدة من يتزوجها بآية من القرآن يقوم شخص يقول والله أنا أريد أتزوجها وقدام جميع المسلمين ويتم عقد الزواج. الآن بس حق الخطبة ينبلك خطبة خمسية حتى تخطب لك مرأة، وخطبة خمسية ثانية حتى تجمع لك قيمة شقة وقيمة أساس المنزل وقيمة ماذا شنهو، وخطة خمسية ثالثة للزواج. تعقدت الأمور فأصبحت الأمور معقدة. الهدف نبيل، قد يكون الهدف نبيل، ولكن أحذر البنات وأحذر النساء من اتباع هذه الطريقة، لأنه زي ما قلت أولا قد يقع في الحرام، وثانيا قد يؤخذ عنها نظرة بأنها امرأة غير شريفة. والمرأة الشريفة إن شاء الله يأتيها رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون.
أحسنتم.
نعم.
ما هو حد الحجاب الشرعي للمرأة، وما هو حكم فتح وجهها في بيتها؟
الحجاب الإسلامي في الإسلام طبعا ليس مقصورا على العباءة لوحدها، المطلوب في الإسلام هو أن المرأة تتحجب بشكل لا تبرز مفاتنها للآخرين للأجانب. يعني بإمكان المرأة مثلا لباسا فضفاضا أو ثوبا فضفاضا ويكفي من ناحية الشرعية، وتقطيع الشعر وكما قلت إخراج قرص الوجه، هذا الفقهاء يجيزونه مع شروط، مع عدم وضع زينة، عدم وضع مساحيق على الوجه، عدم خوف الافتتان، عدم الوقوع في ريبة، عدم الخوف من الوقوع في الفتنة. وهذه الفتنة أو ستكون أو الدئاب الموجودين سيوقعونها في الفتنة. أما إذا كانت المرأة في بيتها وامرأة شريفة ومحافظة على هذه الشروط فبإمكانها، طبعا ليس شرطا أن تلبس العباءة داخل بيتها إذا كان هناك بعض أقاربها في البيت معها كابن عمها أو ابن خالها أو ابن خالتها، بإمكانها أن تلبس ثوبا محتشما واللي نسميه المشمر مع تغطية الوجه كاملا باستثناء قرص الوجه، وهذا يكفي. نعم.
أحسنتم. سماحة الشيخ، ما رأيكم في اللاتي يسافرن إلى الخارج مثل أمريكا أو لندن لطلب العلم، أكانت أندراء أو المتزوجة؟
طبعا سفر المتزوجة لا يجوز إلا بإذن زوجها. أما السفر العذراء فليس هناك في الإسلام ما يمنع المرأة من أن تسافر، ولكن طبعا مع ملاحظة أن يكون يعني المكان الذي ستسافر إليه مكان آمن لا تقع في الحرام، تحافظ على عفتها وعلى حجابها، في السفر إلى الغرب ليس حراما، لم يقل أحد من الفقهاء أن السفر إلى الغرب حراما بإمكان المرأة تسافر، ولكن طبعا ما تسافر لوحدها إذا كانت عذراء، لأن هذا بالتأكيد سيوقعها في الحرام، مو لأن السفر المرأة لوحدها حرام، لا أحد يتصور هكذا، سفر المرأة لوحدها ليس بحرام، ولكن بالتأكيد سفر المرأة لوحدها إلى الغرب سيوقعها في الحرام، يعني سيكون السفر مقدمة للوقوع في الحرام. ومن هنا فطبعا الأفضل للمرأة هي أن لا تسافر إلا مع قريب لها أو محرم لها أو من يحافظ على عليها في السفر، وإذا كان كذلك فلا إشكال في السفر إلى أي مكان في العالم.
أحسنتم. سماحة الشيخ، ما رأي الشرع في مواصلة الفتيات لدراستهم الجامعية خارج منطقتهم؟
طلب العلم كما في الحديث، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم المقصود فيه في الحديث ليس هو العلم الديني فقط كما يتصوره البعض، العلم هو كل علم نافع للمجتمع، كل علم ينفع المجتمع، ينفع الفكر، ينفع الحضارة، فطبعا يجوز السفر من أجله. وطبعا ليس هناك إشكال في أن تسافر المرأة إلى أي مكان، إلى أي مكان زي ما قلت، بشرط أن تحافظ على عفتها، على كرامتها، على حجابها، أن تكون في محل السفر مكان آمن لا يمكن لأحد أن يهجم عليها مثلا. الإسلام يحث على العلم، يحث على طلب المعرفة، على طلب الفكر، ولكن بشرط الحفاظ زي ما قلت، يعني تكون في مكان آمن وتحافظ على نفسها أو تسافر مع قريب لها أو ترتب أمورها بشكل لا أحد يعتدي عليها.
نعم. أحسنتم. ما رأيكم في قيادة المرأة للسيارة في مجتمعنا هذا والمجتمعات الإسلامية الأخرى، وما هو حكم الشرع في هذا الأمر؟
الشرع فقهائنا حفظهم الله والمراجع العظام دام ظلهم أفتوا بجواز أن تقود المرأة السيارة، ولكن بشرط الحفاظ على الحشمة والعفة والحجاب، لأن في عهد الرسول كانت المرأة تركب الجياد، تركب الحصان، تركب الخيل، والخيل يعني لو لاحظنا الآن من ناحية النظرية سياقة السيارة هو أكثر تحجبا وعفة للمرأة من أن تركب خيل، يعني تصور الآن امرأة سوق سيارة وامرأة سوق خيل، وين أكثر عفة وحجاب؟ السيارة بالتأكيد، لأن السيارة تحفظ يعني ده مع الحفاظ زي ما قلت على عفتها والحفاظ على حجابها لا إشكال أبدا، ولم يقل أحد من الفقهاء بحرمة سياقة المرأة للسيارة. لكن طبعا هذا ما أدعو أن بكرة الواحد تأخذ لها مفتاح سيارة وتحسوك في البلد، طبعا هذا يعتمد على الظروف الموجودة في المجتمع. من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية يجوز للمرأة أن طبعا أن تسوق السيارة، أن تسوق الطيارة مو بس السيارة، يجوز للمرأة شرعا أن تسوق طائرة، أن تسوق سيارة، أن تسوق سفينة، أن تسوق قطار، يجوز كل ذلك ومن شاءت فلتسوق.
أحسنتم. ما رأي فضيلتكم في إنشاء دورات ثقافية ودينية للمرأة يقوم بها رجل دين؟
والله هذا ممتاز، يعني اقتراح ممتاز جدا، لكن يعتمد يعني على يعني مو لازم رجل دين زي ما قلت، يعني المفروض المرأة تفكر أن تعتمد على نفسها، يعني ليش ما نقول إن امرأة مثقفة واعية متدينة هي التي تقوم بتدريس البنات الدورات الدينية، يعني هذا اللي ما في إشكال هو أن يقوم رجل دين أو عالم دين بتدريس النساء، ولكن الأفضل خصوصا في مجتمعنا الأفضل أن تقوم امرأة بتدريس البنات، لأن المرأة هي أعرف للمرأة والنساء أعرف ببعضهن البعض من غيرهن، فالمرأة هي أعرف بالمرأة من الرجل، ولكن لو تعذر وجود المرأة القادرة على تثقيف النساء وتوجيههم التوجيه الديني القوي فلا إشكال في أن يكون هناك عالم دين أو أي شخص عنده القدرة على تعليم البنات مع مراعاة الشرائط والحجاب وما شابه ذلك.
أحسنتم. سماحة الشيخ، هل يجوز زواج المتعة من الكافرة؟
الكافرة الكتابية يجوز، أما الكافرة غير الكتابية يعني مثلا الملحدة أو الشيوعية أو التي البوذية مثلا، يعني أي امرأة غير كتابية لا يجوز التمتع بها، أما المرأة الكتابية الكافرة التي يعني اليهودية والنصرانية وعلى رأي بعض الفقهاء المجوسية فيجوز الزواج بهن دواما وانقطاعا، حتى الزواج الدائم يجوز، ولكن الأحوط هو الاقتصار على الزواج المتعة.
ما هي الكتب القيمة التي تنصحون المرأة بقراءتها؟
كتب كثيرة، يعني هذا بحاجة واحد يسوي دليل للمرأة، لكن طبعا إذا كانت إذا كان السؤال المقصود فيه الكتب التي عن المرأة التي تتحدث عن المرأة، فطبعا هناك كتب كثيرة من ضمنها كتاب المرأة المعاصرة، أيضا هناك كتاب قيم اسمه مسؤولية المرأة، هناك كتاب آخر اسمه حوار عن المرأة، هناك كتاب اسمه المرأة وحق تقرير المصير، وكتب كثيرة تتحدث عن المرأة. أما إذا كان المقصود الكتب العامة طبعا يعتمد، في كل مجال هنالك يعني كتب مفضلة، يعني مثل مجال العقائد، في مجال العقائد أنصح الجميع سواء كانوا شبانا أم شابات بقراءة كتب مغني، محمد جواد مغني، كتب سهلة ولطيفة وبأسلوب عصري ويعني بأسلوب ينجذب إليه القارئ، هذا بالنسبة للكتب العقائد للعقائد. اقرأوا كتب الشيخ محمد جواد مغنية، أعتقد أنها تكفيكم عن كل كتب العقائد تقريبا. بالنسبة للناحية الفكرية طبعا هناك كتب كثيرة من ضمنها مثلا الفكر الإسلامي مواجهة حضارية، هناك أيضا كتب سيد قطب، كتب سيد قطب كتب جيدة في هذا المجال في الثقافة العامة الدينية. إذا كان أيضا مثلا عن الإسلام الكتب التي تتحدث عن الإسلام، فهناك كتب مثلا فتح يكون، هناك كتب مثلا الإمام الشيرازي، عنده مجموعة من الكتب التي تتحدث عن الإسلام، نظرة الإسلام مثلا لكل شؤون الحياة، للاقتصاد، للسياسة، للاجتماع، للإدارة، للقانون وما شابه ذلك. إذا كان في الاقتصاد فهناك كتاب جيد ولكن ما أعتقد أنه موجود الآن هنا، اسمه الاقتصاد للجميع، هناك كتاب آخر اسمه الإسلام والاقتصاد. فعلى كل حال يعني كتب كثيرة في كل مجال، في الواقع المفروض تصير هناك يعني برمجة للكتب الجيدة للمبتدئين وعلى مراحل سواء كانت في جميع المجالات. إن شاء الله بعض الأخوة يقوم بهذا الدور.
أحسنتم.
نعم.
نلاحظ في يومنا هذا تفوق البنات في المستوى الدراسي على الأبناء، وهذا غالبا مع أن المجتمع الجميع يعيشون في بيت واحد، فما هو السبب في رأيكم؟
أعتقد هذه مين حتمية يعني، وحتى نقرر هذا الرأي بحاجة أن نسوي استبيان أو إحصائيات يعني رسمية ممكن الواحد يعتمد عليها. يعني هذا ربما يكون في بيت النساء هم أكثر تفوقا، في بيت ثاني العكس الشباب هم أكثر تفوقا، هذه ليست حتمية وليست يعني بالضرورة أن تكون المرأة أكثر تفوقا من الرجل في الناحية العلمية، ولكن ربما الآن في مجتمعنا بدأت فعلا بعض يعني بصورة عامة، يعني أقول بصورة عامة ليست بصورة قاطعة، أقول هذا الكلام بصورة عامة وغير جازمة، أن المرأة بدأت في الدراسة تتفوق على الشباب أو على الرجال، والسبب في اعتقادي يعود إلى أن الرجال والشباب مشغولين بكثير من المشاكل والهموم والقضايا، وعادة المرأة تكون أقل اهتماما يعني في بالمشاكل وبالقضايا، بالإضافة إلى أنه يوفر لها في غالب الأحيان كل ما تحتاجه من مستلزمات، وما عليها إلا أن تهتم بالدراسة. ولكن طبعا هذا ليس مبرر، هذا الكلام ليس مبرر، وإنما فليتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
السؤال من الأخوات، إن معظم النساء مهضوم حقهم في المجتمع، فما أسباب ذلك الظن؟
هذا صحيح، قلت يعني إن المرأة في مجتمعنا تعيش فيها على الهامش، هذا الواقع يعني، وأصبحت المرأة يعني عضوا مشلولا في مجتمعنا. والأسباب يعني تطرقت إليها في ضمن حديثي، حيث قلت إن السبب الرئيسي لذلك هي حالة الفهم المغلوط للدين، الفهم المغلوط للدين، التصور الدين المغلوط حول المرأة ساهم في جعل المرأة تعيش على الهامش، وإبعادها عن مسرح الحياة، إبعادها عن القيام بأداء مسؤولياتها. وأصبح هنالك من يدعو إلى أن تبقى المرأة حبيسة في المنزل فقط. وهذا التصور كما قلت المغلوط للدين ساهم بشكل فعال في إبعاد المرأة عن دورها وعن تحملها لمسؤولياتها. ولكن الآن مع نشوء طبقة متعلمة من النساء، ومع وجود علماء الدين في كل المناطق، وفي يعني الحمد لله الآن في مجتمعنا ما في منطقة تقريبا ما فيها علماء دين، أيضا الكتب أصبحت متاحة للجميع، وأصبحت الأشرطة والوسائل الحديثة من فيديو وما شابه ذلك تساهم في تنمية الوعي لدى المرأة والرجل على حد سواء. فأعتقد في المستقبل وشيئا فشيئا ستنزال بعض الأفكار المتحجرة الموجودة في المجتمع، وبعض التصور المغلوط والمقلوب الذي ساهم في تكريس تخلف المرأة. وطبعا لا زال هناك ناس في مجتمعنا يدعون إلى تخلف المرأة، يدعون إلى حبسها في البيت، بل زي ما سمعت إن يعني هذه قصة، طبعا هذه مية في مجتمعنا قصة، في واحد خوفا على بنته، طبعا خوف زائد هذا، كان لما يخرج من العمل يحط لها في الغرفة، مخصص لها غرفة، يحط لها كل الطعام وقفل عليها الباب، وما ينفتح الباب هذا إلا بعد أن يعود من العمل. وهكذا يوميا يسوي لدوام مع هالبنت المسكينة، حافظنا في ديك الغرفة تتسكر عليها الدار مع ذهاب للعمل وينفتح مع رجوعه، وما تكون حرة في داخل البيت طبعا فقط إلا وهو موجود فقط. فالمرأة طبعا أصبحت مهضومة في مجتمعنا بسبب التصور الخاطئ، بسبب الجهل، بسبب التخلف، كل العوامل اجتمعت لتساهم في انطواء المرأة وفي تخلفها وفي إبعادها عن مسؤولياتها.
أحسنتم. الشق الثاني، من فرق بين المرأة الجاهلة والمتعلمة في إدارة بيتها ومسؤوليتها نحو زوجها وفي تربية أولادها؟
الفرق كبير، كم فرق بين العالم والجاهل؟ العالم بما يملك من علم وثقافة ووعي يختلف تفكيره، يختلف سلوكه، يختلف نظرته للحياة. وكذلك المرأة، المرأة المثقفة، المرأة المتعلمة تستطيع أن تسعد زوجها بصورة أفضل من المرأة الجاهلة. المرأة المتعلمة تستطيع أن تربي أولادها تربية تقوم على أسس علمية وأسس تربوية، بينما المرأة الجاهلة تربي ابنها على التخويف والترهيب زي ما كان الأول، خوفونا بالجن وخوفونا بالخضر والليف وبالنخيل والحيوانات وكل شيء خوفونا به. فأصبح مجتمعنا، ليش تشوف حالة الخوف والجبر في مجتمعنا؟ لأن من إحنا صغار وإحنا نخاف وإحنا يخوفونا. فالمرأة المتعلمة طبعا تزرع في طفلها الشعور بالمسؤولية، تزرع في طفلها الإحساس بالشخصية، تعطيه شخصية، تساهم في تكوين شخصيته، بينما المرأة الجاهلة بالعكس تخوفه وترهبه حتى تسكت تخوفه، فتخلق في نفسه الإحساس بالضعف وعدم الثقة بالنفس، ويكبر الإنسان وشوفه هو شخصية ضعيفة ما عنده شخصية، يخاف من كل حاجة، حالة الجبن فيه، عدم قدرته على تحمل المسؤولية، دائما يريد أن يعتمد على الآخرين، وهلم جرة. في الفرق كبير جدا. ولذلك أنصح المرأة أن تقرأ بعض الكتب التي تتناول التربية. هناك كتب لطيفة مثل كتاب كيف تسعد أبنائك لمحمد الكاتب، كتاب جميل ولطيف يتحدث عن تربية الأطفال، وهناك كثير من الكتب في هذا المجال، وأعتقد المطالعة في هذا الموضوع مهم جدا، وخصوصا للمرأة التي لتوها قد تزوجت، أو المرأة التي على أبواب الزواج، حتى عندما تتزوج تكون تعرف كيف تربي أبنائها وكيف توجههم وكيف تصنع شخصياتهم.
أحسنتم. فضيلة الشيخ، ما حكم فتح الوجه للدكتور؟
قلنا يعني فتح الوجه بحد نفس الأحوال أصلا جائز. فتح الوجه اللي هو قرص الوجه، طبعا قرص الوجه طبعا باستثناء الدقن، الدقن يعني حرام للمرأة أن تخرجه، والقرص اللي هو هذا عبارة، هذا هو قرص الوجه، يجوز للمرأة بشروط عدم خوف الافتتان، وعدم الخوف من الوقوع في الفتنة، وعدم الخوف من الوقوع في الحرام، وعدم وضع زينة، يجوز أصلا سواء الدكتور أو غير الدكتور. ولكن طبعا الأفضل والأحوط والأحسن في مجتمعنا هو أن المرأة تتحجب حجابا كاملا حتى تغطية وجهها. بالنسبة للدكتور في حالات الضرورية جدا، الحالات الضرورية يجوز للدكتور أن يشرف على علاج المرأة في الحالات الماسة والضرورية فقط. أما في غير ذلك ما يجوز للمرأة أصلا أن تذهب إلى دكتور رجل إذا كان بإمكانها أن تذهب إلى امرأة أو إلى دكتورة، إلا إذا كان العلاج لا يستدعي الكشف الداخلي ولا يستدعي النظر إلى الجسم ولا الملامسة، فهذا طبعا لا إشكال في الذهاب إلى الدكتور.
أحسنتم. سماحة الشيخ، تقضي بعض النساء الكثير من أوقاتهن أمام التلفزيون، فما نصيحتكم للنساء في هذا الجانب؟
نصيحتي هو التقليل، تقليل من النظر إلى التلفزيون. لا التلفزيون لو لاحظنا يعني الواقع الآن الإذاعات والقنوات الموجودة والبرامج اللي تحدث في التلفزيون والمسلسلات والأفلام الموجودة كلها في الواقع لا تخدم المرأة ولا الرجل، وإنما هي أفلام تدس السم في العسل بدون أنت ما تشعر. يعني أنت تقعد تواجه في مسلسل وبدون ما تشعر يخلق في دماغك أفكار منحرفة. المرأة أيضا عندما تجلس وتشوف هالأفلام، هذه أفلام شنو الأفلام هذه الموجودة؟ الأفلام هي اللي خربت مجتمعنا، هذه الأفلام ساهمت بشكل كبير في انحراف مجتمعنا وفي حرف مجتمعنا عن جادة الصواب. وفي دراسات علمية وفي تجارب علمية الآن تنصح الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة بالتقليل من التلفزيون. احنا في واقع صبنا بمشكلة الآن، مشكلة الإدمان على التلفزيون. سامع الإنسان يصير مدمن على المخدرات أو مدمن على التدخين، الآن أصبحنا احنا كلنا مجتمعنا أصبح مدمن على التلفزيون. يعني ما يستطيع واحد يستغني عن التلفزيون. أحد يستطيع أن يستغني عن التلفزيون منكم؟ أحد يستطيع؟ أحد ما عنده تلفزيون؟ ما أعتقد، يعني ما أعتقد أن أحد ما عنده تلفزيون أو يستطيع أن يعيش يوم كامل بدون أن ينظر إلى التلفزيون. التلفزيون أصبح مشكلة خطيرة، والأخطر في الموضوع زي ما قلت هي المحطات البث الموجودة حاليا الغربية ومحطات البث التي ستأتي في المستقبل. المستقبل القريب سيكون بمقدورك وبمقدوري النظر إلى أكثر محطات أوروبا. المحطات الغربية وبما فيها من تحلل ومن فساد خلقي وأخلاقي ومن ميوعة ومن تفسخ، وهذا طبعا خطر كبير في الواقع، خطر كبير إذا لم نوجد له بدائل. ولذلك أنا أدعو المرأة إلى أن توجد برامج يعني يسوي لهم دورات دراسة، يدرسوا، يهتموا بالمطالعة، يسوي لهم برامج ندوات، يسوي لهم احتفالات، يسوي لهم حوارات ثقافية، نقاشات. بدون هذا الشيء ستكون المرأة في حالة خطر كبير جدا عليها مع المستقبل القريب وحتى الآن. فأنا
رجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجان، وهل هذا يعتبر انتقاصا لحق المرأة وفكرها؟
أبدا، ليس هناك انتقاص، وإنما هذا الإمام يشبه الرجل المتقاعس عن العمل وعن الجهاد وعن تحمل المسؤولية بالمرأة التي لا يجب عليها الجهاد. المرأة كما قلنا لا يجب عليها الجهاد
في الجهاد الابتدائي، أما في الجهاد طبعا الدفاعي فيجب على الرجل والمرأة أن تجاهد معا. في الجهاد الابتدائي لا يجب على المرأة أن تمارس أو أن تجاهد، ولكن كانت المرأة في عهد الرسول تشارك في عملية في الجبهة الخلفية زي ما يسموها بالتعبير الحديث، يعني كانت المرأة تقوم بعملية الإسعافات الأولية، بعملية التمريض، بعملية مساعدة الجرحى، بعملية نقل الطعام والشراب إلى المحاربين والمجاهدين. فهذا ليس تحطيم للمرأة، وإنما هو تشبيه، كما لو يعني كما لو قلت كأنك قمر، وأقصد فيك يعني جمال الأخلاق وجمال السلوك، تشبه القمر في ذلك. هذا ليس تشبيه، هذا تشبيه رائع وليس تشبيه معيب. نعم
سماحة الشيخ، هناك اعتقاد في المجتمع بأن الطبيب أحل من الزوج.
أبد، هذا ما حد يقول به، هذه يمكن دعاية مطلعينها الأطباء المغرضين. طبعا أحب ألفت نظر الأخوات إلى نقطة مهمة والأخوان أيضا، إلى أن المستشرقين استخدموا مهنة الطب بالذات لحرف المسلمين والمسلمات. الآن في كثير من الدول الإسلامية الأطباء المستشرقون يقومون بدور خطير جدا من خلال الطب، خصوصا الإنسان، يعني هذا يشعر به إنسان، الإنسان في حالة المرض بحاجة إلى العطف، بحاجة إلى الحنان، بحاجة إلى الرقة، بحاجة إلى الخدمة في حالة اللي هو المرض. فالطبيب يستغل هذا الشعور عند المرأة في حالة المرض، وحتى عند الرجل، بس المرأة بصورة أكبر باعتبار أكثر عاطفية من الرجل، فيوجهها نحو توجيه مبادئ المسيحية والمسيح، ويحاول أن يستقطبها ويجذبها، وهذا صاير يعني أسلوب مهم من وسائل التبشير في العالم الإسلامي. هذا الكلام طبعا القول هذا لا يصح، يعني لا يصح للمرأة أن تتبرج للطبيب إلا في حالات الضرورة القصوى. والضرورة طبعا مثلا يعني شنو الضرورة؟ يعني مثلا امرأة في حالة ولادة والآن هي وصلت المستشفى وما في طبيبة، وإذا تنقلها مثلا إلى مستشفى آخر يمكن يعني تصاب بمشاكل أو بأمراض أو شكل خطورة عليها، فهذا تعتبر يعني ضرورة قصوى. يما ان المرأة تروح وتقعد الى الطبيب وتتكشف امامه وتقعد تسولف اياه كأنها مع زوجها، فهذا حرام قطعا ولا يجوز.
احسنتم. فضيلة الشيخ، لقد تطرقتم في حديثكم عن بعض الكتب التي تحدثت عن المرأة منذ 3000 سنة، فما هي بعد تلك الكتب؟
منذ 3000 سنة ما تحدثت
الكتب اليوم؟
أنا ما تحدثت عن كتب منذ 3000 سنة، أنا قلت في كتب يستحسن للمرأة أن تطالعها، مثل كتاب المرأة المعاصرة ومسؤولية المرأة، ولم أقول أن هناك كتب منذ 3000 سنة. نعم
كتب
إيه نعم، هناك مراجع طبعا، أنا قلت هناك كتب ومراجع يعتمد عليها منذ 3000 سنة، يعني مكتوبة أو مؤلفة منذ 3000 سنة، ويمكن هذا هو قصد السائل، منذ 3000 سنة وأكثر يمكن أيضا، ولا زال الناس يعني العلماء والمفكرين يعتمدون عليها. في كثير طبعا من المخطوطات القديمة التي ترجمت حاليا وبعضها عربت وما شابه ذلك. نعم
أحسنتم. السائل يقول: أنا خرج في المجتمع وقد أشاهد بعض المأساة التي قد أتصورها، ما رأيكم في قراءة النساء حول الإمام حسين؟ وأنا لم أرى تغيير في المجتمع، فما رأيكم في ذلك؟
تحدثت عن هذا، قلت أن القراءة يعني القديمة لا تلبي حاجات المرأة المثقفة، المرأة المتعلمة حاليا، وإنما القراءة السابقة في الواقع ليس فيها يعني ليس فيها فكر وليس فيها يعني ثقافة، كل ما فيها أن تربط المرأة بحب الحسين، بحب أهل البيت، تعمق الولاء لأهل البيت بهذا المقدار، هي لطيفة ومهمة وضرورية. ولكن القراءة القديمة فعلا لا تغطي، يعني الآن طبعا الفتيات والشابات المتعلمات والمثقفات
يعني بحاجة إلى مستوى متقدم من الفكر، بحاجة إلى فكر، بحاجة إلى علم، بحاجة إلى قراءة، يعني مثل قراءة الرجال، هناك حديث وهناك في الأخير تعزي عن الحسين لترقيق القلوب وتعميق الولاء إلى أهل البيت عليهم السلام. إما أن تكون القراءة الحسينية النسائية من بدايتها إلى نهايتها بس دق على الصدور، البنت المتعلمة أو المرأة المثقفة، ولذلك نحن ندعو إلى أن تكون هناك نساء خطيبات. كما قلت بإمكان أي امرأة، بإمكان أي امرأة أن تكون خطيبة بارعة وتساهم من خلال ذلك في نشر الوعي والثقافة.
أحسنتم. ما حكم كشف شعر المرأة لأخيها؟
لأخيها؟ جائز. للمحارم، المحارم طبعا يجوز للمرأة أن يعني فقط أن تستر العورتين، هذا بالنسبة للمحارم، ومع ذلك يجوز للمرأة أن تكشف عن ما عدا ذلك لكل محارمها، سواء كان أخوها أو خالها أو ما شابه ذلك من أو أبوها. ولكن طبعا الأفضل والأحسن في أن المرأة تكون عفيفة ومتحجبة حتى عن محارمها، يعني ما تتكشف، يعني هو يجوز، يجوز شرعا يجوز، ولكن الأفضل والأحوط والأحسن هي أن المرأة تكون عفيفة ومتحجبة ومحتشمة حتى أمام محارمها.
أحسنتم. قضية الشيخ، هل يجوز زواج المتعة من الآهرة؟
يجوز. أفتى الفقهاء، المشهور بين الفقهاء هو جواز التزوج بالمتعة بالعاهرة، ولكن يكره ذلك، يجوز على كراهة. والسبب في ذلك أن المرأة الزانية والعياذ بالله ليست لها حرمة في الإسلام، ليست محترمة في نظر الإسلام. الحرام هو أن تعقد على امرأة متزوجة، ولو عقد شخص على امرأة متزوجة أو زنى بها، ولو زنى بها وهي ذات زوج حرمت عليه حرمة مؤبدة. أما أن الرجل يتزوج بامرأة زانية فطبعا يجوز، ولكن ليس هذا هو الأفضل. الأفضل هو أن الإنسان يتزوج بامرأة طاهرة عفيفة متحجبة ملتزمة بالحجاب الشرعي حتى لا يقع في الأمراض اللي نسمع بها الآن. ولذلك نحن نحذر من يعني هو يجوز يجوز، ولكن الآن نشوف تسمع مشاكل، خصوصا مرض الإيدز المنتشر في جميع أنحاء العالم. وطبعا العاهرات والعياذ بالله ساهمنا بدور كبير في نشر هذا المرض الخبيث والخطير. فمن الناحية الشرعية يجوز للرجل أن يتزوج متعة بامرأة عاهرة، ولكن الأفضل أن لا يتزوج إلا بالمرأة العفيفة الطاهرة. نعم.
أحسنتم. سأل الرسول فاطمة عليه السلام ما هو أفضل للمرأة، فقالت أن لا ترى الرجال ولا الرجال يرونها.
نعم.
فهل عملها في البيت آمين؟ المرأة تعطيها مرتب شهري، وهل هناك آية قرآنية تثبت ذلك؟
والله يحق للمرأة، يقول يحق ولا أقول تطالب، يحق للمرأة أن تطالب أزواجهم طبعا بفلوس بأجر، من حق. لا يجب على المرأة أن تخدم في البيت، ولو قالت لك زوجتك أنا ما أخدم إلا بفلوس إلا بمال، فأنت ما لك حق أن تعترض عليها أو تهينها أو ده، لأن من حق المرأة أن تطالب بأجر شهري مقابل عملها البيتي. ولكن طبعا مجتمعنا ما يرضى هذا الشيء، يعني مجتمعنا ما أقول يعني ما يرضى أنه حرام، لا مو حرام، ولكن العرف جرى العرف أن المرأة تخدم زوجها وتتعاون، وهذا الأفضل. لأن المرأة إذا عقدت الأمور مع زوجها، الزوج أيضا باستطاعته أن يعقد الأمور مع الزوجة. يعني هو صحيح أن المرأة تستطيع تطالبها طبعا مع الرجال والنساء معا، المرأة كما أنها تستطيع أن تطالب بمرتب شهري، كذلك الرجل بإمكانه يقول للمرأة والله ما تطلع من البيت أبدا طول عمرك، من أول ما تزوج ليه تموت ما تطلع من البيت. لأن من حق الزوج، من حق الزوج أن لا تخرج المرأة من منزلها إلا بإذن زوجها. فإذا رفض الزوج خروج المرأة من البيت أصبحت المرأة حبيسة البيت. فهي يعني الأمور الزواج في الواقع يجب أن يكون هناك في تعاون،
وتكامل. أما إذا هذا شدد على هذا وهذا شدد على هذا أصبح الزواج جحيم لا يطاق. فالزواج هو تعاون وهو تفاهم وهو حوار وهو نقاش هادئ. فلما أقول إن المرأة لم يوجب على المرأة الإسلام لم يوجب على المرأة أن تكون المرأة مجرد خادمة في البيت، لا أقول لها يعني إنها ما تخدم، لا، إنما أقول إن هذا النظرة الضيقة للدين حوروا المفاهيم، بدلوا المفاهيم، بدل ما أن المرأة تحمل مسؤولياتها قال لا المرأة بس هي مجرد طباخة في البيت وكناسة ونظافة، بينما العكس غير ذلك. فالزواج في الواقع هو تعاون وهو تفاهم وهو يجب أن يكون هناك انسجام بين الطرفين وأن يتعاون الزوج مع الزوجة في بناء بيت وزواج سعيد.
أحسنتم. ما حكم من تخيل نفسه مع فتاة غير زوجته في نهار رمضان وغير رمضان؟
هذا من المسائل المختلفة عند الفقهاء. في بعض الفقهاء أفتوا بحرمة تخيل المرأة، وفي بعضهم قالوا بجواز ذلك إلا إذا كان قصد السائل من التخيل هو استخدام العادة السرية في التخيل، واستخدام العادة السرية بالتخيل فهذا طبعا حرام قطعا. أما مجرد التخيل فطبعا المعروف يعني أكثر الفقهاء قالوا بأن ذلك ليس حراما، وطبعا بالنسبة لرمضان أيضا ليس مقترا في الصيام، لأن ما أعتقد أن هنالك الشاب لا يتخيل امرأة في حياته خصوصا غير من الزوجين، غير من الزوجين ما أعتقد في واحد يعني لا يتخيل امرأة. وكذلك النساء لا توجد امرأة غير متزوجة لا تتخيل فارس أحلامها، فهذا ربما حاجة طبيعية يعني مجرد التخيل، إلا إذا كان التخيل وسيلة إلى فعل الحرام كمثل زي ما قلت كالعادة السرية أو كفعل بعض الأشياء المحرمة فحينئذ يكون حراما.
أحسنتم. سؤال شرعي كذلك، ما حكم من جامع زوجته قبل الأذان وأذن المؤذن وانتهى من أذانه ولم يغتسل؟
إذا كان أذان الفجر المقصود أعتقد أذان الفجر، نعم، إذا أذن المؤذن وكان يجامع فيجب عليها أن ينفصل فورا، وإذا لم ينفصل فورا فيجب عليه القضاء والكفارة معا. نعم.
انتهت الأسئلة. وفي ختام هذه الندوة ما يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ عبد الله أحمد بن يوسف ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم على محمد.